هذا حطه أخاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حطه. في سؤال، كيف نفسر العدالة الإلهية في العقاب الجماعي، حيث أن المشاركة الجماعية في المعصية لا يمكن أن تتحقق، خاصة مع وجود غير مكلفين وبعض المستضعفين الذين لا يقدرون على شيء، كما جاء في قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لست المستضعفين. كيف نفسر نظرية شهيد مطهر الاندثار الطبيعي للحضارات السابقة كالحضارات الفرعونية وغيرها؟ ومن جهة أخرى، كيف يحلل التاريخ زوال قوم عاد وثمود ولوط وغيرهم مما نزلهم في العذاب؟ طبعا ما خلصنا للحين البحث، ولكن بالنسبة إلى السؤال الأول، كيف نفسر العدالة الإلهية في العقاب الجماعي؟ بينا رأي الشيخ مصباح بأن إذا كان هناك عقاب جماعي فإنه العقاب يتعلق بالأفراد، لأنهم في مجموعهم يعني كل فرد من هؤلاء يستحقون العقاب. ولذلك مثلا في قصة النبي نوح عليه السلام، أنه قبل أن يرسل الله العقاب ويحل العقاب على قوم نوح وقبل السفينة، فإن الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى منع عنهم الإنجاب، صحيح؟ بل في عندنا حتى في قوم لوط الله سبحانه وتعالى أخرج ما يحكيه القرآن، ويدل على أنه المؤمن الذي لا يستحق العقاب فإنه يأمر الله سبحانه وتعالى أو يأمر من خلال نبيه بالخروج من هذه المنطقة التي سوف يحل فيها العذاب. زين، طبعا أحيانا يكون العذاب هو رحمة ورأفة على المؤمنين، يعني حتى لو اشتركوا في، ولكن لا من باب العذاب. يعني حتى لو مثلا الحين لنفرض أن بسبب الأحداث اللي تصير في المنطقة نحن نعذب، صحيح؟ يحل فينا العذاب، مع أن احنا ما قمنا ب مثلا الاعتداء على البحرين، ولا اعتدينا على اليمن، ولا اعتدينا ما اعتدينا على هالمناطق، ولكن عندما ينزل العذاب على منطقة قريبة لنا من الطبيعي ان احنا نتأثم او نشترك معهم في العذاب. من المهم هنا ان احنا نرجع الى الاصول الاولى اللي بيناها، بان الدنيا ليست الا مرتبة من مراتب هذا الوجود، وان هذا في هذا العذاب الذي سوف يحل ابتلاء الى المؤمنين من جهة، كما سوف يحدث في عصر الظهور، ابتلاء الى المؤمنين وتمحيص للمؤمنين ورفع درجات لهم، وليس عذاب، ما ينحسب عذاب. يعني احنا ما نركز على الظاهر، ظاهرة من الحياة الدنيا ومن الاخرة هم غافلون، احنا نتكلم عن اصل استحقاقهم للعذاب او عدم استحقاقهم للعذاب. الحين كثير من الاحيان نتعرض لابتلاءات من باب اننا نبتلى ونمتحن، وبعضنا يتعرض الى نفس الابتلاءات من باب العذاب والتعذيب وليس من باب الامتحان. واضح؟ اذا كلامنا مو عن ظاهر القضية وانما عن واقع القضية. هذا نقطة. اذا ما لها علاقة بالعدل الالهي، مو شرط دائما لما يقع العقاب بعنوان عقاب على جماعة قد يكون ابتلاء الى بعض أفراد هؤلاء الجماعة وليس عقاب لهم، لأنهم لا يستحقون العقاب. كيف تفسر نظرية الاندثار الطبيعي؟ قلنا من قبل أن هذا الاندثار صحيح، وأن هناك حضارة تفككت، ولكن الآيات القرآنية لا تريد أن تشير إلى موت الأمة بمعنى موت ماذا؟ موت حضارة الأمة، أو أن هناك روح جماعية ماتت تمثل هذه الأمة كما يقول شهيد مطهري. واضح؟ إذا نحن لا نخالف أن هناك حضارة ماتت، ولكن هل الموت الذي يشير إليه القرآن يريد أن يشير إلى موت هذه الروح الجماعية التي كانت تشكل المجتمع، أو أنه مجرد مجتمع تفكك، مجتمع كان لديه حضارة وتفكك هذا المجتمع، اندثر هذا المجتمع بهالمقدار؟ زين، قلنا نتكلم عن ولا تزر وازرة وزر أخرى على مستوى من جيل إلى جيل. في كثير من الآيات القرآنية القرآن نجده يتعرض إلى بني إسرائيل بالتوهين، وأنكم كنتم تقتلون الأنبياء، وأنكم في حين أنهم الذين بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وآله لما يكون يقتل الأنبياء كانوا الأجيال السابقة منهم هي التي كانت آباءهم وأجدادهم كانوا يقتلون الأنبياء، فكيف القرآن يوجه هذا العمل ويخاطب به من الجيل اللاحق؟ هنا نقول بأن لا تزر وازرة وزر أخرى من أوضح الآيات القرآنية التي تدل على أن كل إنسان محاسب على عمله، ولا يوجد أحد يتحمل عواقب عمل الغير. وفي الروايات عندنا أن أحكم آية في القرآن هي من يعمل خيرا، من يعمل ذرة من الخير فسوف يرى الخير، ومن يعمل ذرة شر فسوف يلقى جزاء هذا الشر. واضح؟ هذه الآيات واضحة وصريحة، في مجموعة من الآيات تدل على أنه لا يتحمل أحد العقاب بسبب أو جراء عمل الآخرين، سواء كان الآباء أو الأجيال السابقة أو حتى المجتمع إذا كان هو قام بدوره وبوظيفته لا يتحمل العقاب النازل على هذا المجتمع. يعني أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، رفض هذا الظلم، فإنه لن يحل عليه العقاب، لا يمكن أن يعاقب. نعم قد يبتلى بعقاب الآخرين ويعتبر رفع درجات له، ولكن لا يحل عليه العقاب والغضب الإلهي. زين، لماذا إذن هذا الخطاب في كثير من الآيات القرآنية ونسبة قتل الأنبياء مثلا بغير حق إلى الأجيال التي هي في زمن الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذه الآيات لابد أن نقرأها مع مجموع الآيات التي تتكلم عن بنو إسرائيل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظوا لدينا آيات تقول أنهم كانوا يعتقدون بأن هذه على كلام من شهيد مطهر يقول لأنهم يرضون لو كانوا موجودين حينها. لماذا؟ لأنهم امتداد إلى ذلك الفكر، امتداد إلى تلك الروح الجماعية. هذا كلام شهيد مطهر. الشيخ مصباح وغير الشيخ مصباح يشيرون إلى أنه المسألة مو مسألة امتداد ورضا بما سبق، وإنما مسألة تفاخر، مسألة هؤلاء اليهود في زمن الرسول كانوا يعتقدون بأن اليهودية والنصرانية هي التي تحقق الهداية والسعادة للإنسان. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يقولون للمسلمين ويتفاخرون على المسلمين بأنهم يهود بيهوديتهم ونصرانيتهم. ولذلك يقول القرآن قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعرض أن ما كان إبراهيم من المشركين. يقول اقرأوا التاريخ، اقرأوا كامل، أنتون الصحيح، الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بكثير من النعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولكن بعدها وش يقول لهم؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. صحيح أنا أنعمت عليكم، صحيح أنا فضلتكم، صحيح أنا كرمتكم، صحيح أنزلت عليكم الموائد من السماوات وفضلتكم على بقية الناس والأقوام الأخرى، ولكن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني هذا التفضيل لا يكون منبع للمباهاة والتفاخر على الآخرين، هذا التفضيل يجب أن يقودكم إلى طاعة الله. وعندما يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي الذي بشر به أنبياءكم فعليكم بطاعتهم، متون تتفاخرون بتاريخكم، وبعدين يبين لهم الجانب الآخر المظلم من تاريخهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء. هذا الجيل اللاحق الذي جاء في زمن الرسول لم يقتل الأنبياء، ولعله أصلا ما يدري أنه في قتل للأنبياء، هم يدرون اللي بأمجادهم مثلا. والله يبين لهم الجانب الآخر المظلم من تاريخهم أنكم أيضا صحيح احنا فضلناكم، احنا أعطيناكم، احنا أنعمنا عليكم، ولكن أيضا أنتم قتلتم الأنبياء، أنتم كذا، أنتم إذا كنت تتفاخرون بتاريخكم بتاريخ أباكم فتاريخكم ليس كله أمجاد وليس كله طاعة وليس كله انقياد وليس كله هداية ورشاد، وإنما الله قدم لكم الهداية وفي كثير من تاريخكم وش سويتون؟ كان هناك انحراف ونكران إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ مصباح بأن هذا الانحراف لم يكن عام، هناك مدح إلى بعض مؤمن آل فرعون مثلا القرآن يمدحه، إذا هناك شخصيات صحيح لما يقول وأنتم تقتلون الأنبياء خطاب عام، وهذا طبيعة الخطاب العقلائي. الآن أنا لما أتكلم مع مجموعة وأبغى مثلا أمدح مجموعة أو أمدح مجتمع معين، هذا لا يعني بأن كل المجتمع يستحق المدح، هناك منحرفين في هذا المجتمع، ولكن خطاب عام. ثم تأتي الاستثناءات في آيات أخرى، ولذلك لاحظوا مثلا هذه الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذا هناك ماذا؟ هناك طبيعي أن ليس كل المجتمع منحرف، وليس كل المجتمع ماذا؟ مؤمن. إذا هناك مؤمن وهناك منحرف، المنحرفين هم اللي كانوا يقتلون الأنبياء، هم اللي كانوا، واضح؟ إذا هناك شخصيات ذكرتها القرآن من أهل الكتاب من الأجيال السابقة ومدحتها القرآن، مثل مؤمن آل فرعون، مثل هذا الذي من أهل الكتاب من تؤديه الآن مصداقا من، ولكن واضح أن القرآن يفصل. إذا عندنا خطابات عامة في القرآن الكريم تدوم الأجيال السابقة وتبين أن الإنسان عليه أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى مفاخر الجيل السابق، وأيضا إلى مطبات ذلك الجيل ويستفيد منها. لأن يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا لا يوجد عرق أو قومية أو انتماءنا إلى أمة معينة هي التي تستحق التفاخر والمباهاة، وإنما الإيمان والعمل الصالح هو معيار التقوى والتفاضل بين الناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ولذلك أيضا في الآية القرآنية اليهود والنصارى في زمن الرسول كانوا يتباهون على الناس بأنهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن المفضلون عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يشير إليهم أنكم صحيح الله فضلكم وأعطاكم، ولكن في المقابل كان هناك كما أنكم تتفاخرون في تاريخكم أنكم كنتم مفضلين وكنتم الله سبحانه وتعالى أحبكم وأن الله سبحانه وتعالى أعطاكم من النعم وامتن عليكم كثير من النعم، ولكن في المقابل أنتم استنكرتم إلى هذه النعمة. اقرأوا التاريخ كامل، واضح أخوات؟ إذن هؤلاء الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكونوا ممن شارك في قتل الأنبياء أو رضوا، أو ممكن حتى ما يدرون، ولكن قرأوا نصف التاريخ، أو يدرون ولكن تغافلوا عن التاريخ المظلم لهم وبينوا فقط التاريخ الذي يبعثهم على الافتخار والمباهاة بين وأمام المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين الجهة الأخرى حتى يبين معيار وميزان التقوى والتفاضل بين الناس، وأنه ليس هو التفاضل باهتمام الله وعناية الله بهم، وإنما بالتقوى. واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن حتى في المجتمع الواحد سواء كان في الجيل السابق أو في الجيل اللاحق نجد في القرآن خطابات خاصة، وطريقة الخطاب القرآني هي نفس طريقة الخطاب العقلاء والخطاب العرفي، يعني يقدم خطاب عام ثم يبين الاستثناءات. أول سنعطي تصور عام مجمل عن هذا المجتمع، ثم نقدم استثناءات. مؤمن آل فرعون مدحه القرآن: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن هناك من مدحهم القرآن وهناك من ذمهم القرآن، إذن في تقسيم على أساس ماذا؟ على أساس العمل الفردي وليس العمل الاجتماعي. وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله هناك بعض بنو إسرائيل من يعدهم الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، يعدهم بأن لهم أجرين لصبرهم، لأن هؤلاء من الأنصار من النصارى ومن اليهود أيضا عندما أسلموا والتحقوا بالرسول صلى الله عليه وآله فقد التحق بالرسول كثير من اليهود والنصارى بسبب التحاق هؤلاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن لهم أجرين بما صبروا على هذا البلاء الإلهي، وبعد أن كانوا من علية قوم اليهود يصبحون ماذا؟ مثلهم مثل بقية المسلمين، مثل العبيد من المسلمين الذين أسلموا يتنازلون عن هذه المقامات. الله سبحانه وتعالى يقول لكم أجرين لأنكم التحقتم بالرسول، بعد راح مقامكم الاجتماعي أصبحتم تبع الرسول، وبالتالي كل من يؤمن بكم وكل من يسمع كلامكم في المجتمع ويعطيكم مقام أصبح تبعكم مسلم ها والتحق بالرسول فصار مقامكم للرسول. هؤلاء كانوا في امتحان شديد من اليهود والنصارى وقد استطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم في هذا الامتحان، والله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم. واضح أخوات؟ إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى هي المعيار، وفي القرآن نجد كثير من الآيات القرآنية التي نعم هناك آيات تكلمت عن الأمة كأمة، ولكن هذا الخطاب العام الكلي هو خطاب طريقة خطاب العرف، طريقة خطاب العقلاء. فلا بد أن نقرأ الآيات مع الاستثناءات، الآيات التي تستثني سواء على مستوى المدح أو الذم من هذا الخطاب إذا كان هو فيه مدح أو ذم إلى جيل كامل أو أمة كاملة أو مجتمع كامل. في سؤال إلى هنا يا أخوات؟ في سؤال؟ إلى هنا كان الكلام في أصل المجتمع، حاجة الإنسان إلى المجتمع. ثم لماذا نتكلم عن المجتمع؟ لأننا نريد أن نبين هل يمكن أن لا يكون هناك، لا عفواً، أن لا يكون هناك كما يقول الشيخ الطاهري روح جماعية، لا يكون هناك وجود شخص مشترك بين أفراد المجتمع، ما في موجود اسم المجتمع، ما في روح جماعية حقيقية، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك نظام حقيقي، نظام واقعي. هل يمكن أن يكون هناك نظام من القوانين واقعي في حين أنه لا يوجد مجتمع حقيقي وإنما لا يوجد إلا أفراد؟ هذه المسألة طرحت، والبعض قال بأنه بما أنه لا يوجد أفراد، لا يوجد مجتمع وإنما يوجد فقط أفراد، إذن هؤلاء الأفراد يتعاقدون يتوافقون من أجل إقامة نظام. إذن النظام الاجتماعي قائم على التوافق الأفراد، توافق أفرادهم. مثلا نتوافق أن في الوقت الفلاني نخرج للعمل، في الوقت الفلاني ندرس، في الوقت الفلاني نأخذ إجازة، في الوقت الفلاني ونرتب هذه الأرض، نقسم الأراضي بهذه القوانين، وهكذا نرتب حياتنا على أساس التوافق. لا يوجد نظام، لا يمكن أن يوجد نظام يشمل جميع أفراد المجتمع وينسجم مع كل متطلبات هؤلاء الأفراد، لأنه أصلاً ما في عندنا علاقة ذاتية بين الأفراد، وإنما العلاقة علاقة وضعية اعتبارية. إذا قبل الأفراد بالدخول في هذه الشبكة من العلاقات تكون المجتمع، إذا ما قبل يصبح هذا الفرد خارج المجتمع، ما هو من ضمن المجتمع. إذن هذه العلاقات التي تكون المجتمع والتي تدار من خلال قوانين التوافق عن الاتفاق، أنا أوافق على هذه الشروط والبنود وأنت توافق وأنت توافق يستكون، واضح؟ سريع. توافق عن الاتفاق على مجموعة من الأنظمة والقوانين. لماذا؟ لأن ما عندنا مجتمع في الواقع، هي هذا النظام يكون علاقات اجتماعية، هذا النظام الذي نضعه ويضعه الأفراد يكون العلاقات الاجتماعية. زين، لو إيش لا يمكن؟ لو إيش لا يمكن ثريا؟ لأن الأفراد مستحيل أن يتفقون. بعدين بينا البحث في النظام الميكانيكي هل هو قائم على التوافق أو لا. لكن أصل وجود نظام في حين أنه لا يوجد مجتمع، لا يوجد مجتمع واحد حتى نوجد له نظام واحد. زين، هل هذه الفكرة صحيحة أو لا؟ هل يلزم، أعيد السؤال بطريقة ثانية، هل يلزم من القول بوجود نظام واحد اجتماعي أن يكون هناك مجتمع واحد، جماعة واحدة؟ أعيد السؤال بطريقة أكثر، طريقة المسلمين، هل دعوة المسلمين بأن هناك نظام واحد قابل للتطبيق في كل زمان ومكان، نظام اجتماعي واحد، قوانين واحدة، تشريعات واحدة وهي تشريعات الإسلام، نحن نقول بأنها صالحة لكل زمان ومكان، هل يمكن أن يكون هناك نظام موحد، قوانين موحدة، نظام من القوانين واحد لكل المسلمين، لكل الناس وليس للمسلمين، لكل الناس، في حين أنه أصلا ما يوجد إلا للأفراد، لاحظ الأفراد بشكل متكثرة، 6 مليارات 7 مليارات، كيف نظام واحد يخدم ويؤمن مصالح كل هؤلاء الأفراد ويوصلهم إلى سعادتهم؟ الحين ما عندنا مجتمع صار، قلنا في الواقع ما في مجتمع، ما في إلا أفراد، صحيح؟ بينا في المحاضرة اللي راحت إن المجتمع عبارة عن مفهوم ماذا؟ مفهوم فلسفي. وش يعني مفهوم فلسفي؟ يعني له منشأ، ما بإذ مثل له منشأ. وش يعني مفهوم فلسفي؟ له منشأ انتزاع في الخارج، لا حقيقة له في الخارج، ليس له حقيقة ذهني، ولكن انتزعناه من الخارج، يعني شفنا هالأفراد قلنا هذا مجتمع، ننظر إلى 6 مليارات فرد ونقول هؤلاء يكونون جماعة، يكونون مجتمع. إذن المجتمع ليس ذهني صرف، وإنما له منشأ انتزاع يوازيه، له منشأ خارجي يوازيه، يوازي هذا المفهوم الذهني، واضح؟ إذن هو وصف موجود في الخارج. نحن عندما نقارن شيء موجود في الخارج، يعني أنه ليس ذهني محض، عندما نقارن الأفراد إلى بعضهم البعض نقول هؤلاء جماعة. تذكرون المفهوم الذهني؟ أن المقارنة خارجية، نقارن الأفراد مع بعضهم بعض، نقارن مع بعض يظهر كونه جماعة. إذن المجتمع مفهوم ذهني بمعنى وش؟ يعني انتزعناه من الخارج، انتزعناه من الخارج. إذن هذا المفهوم الذهني له وحدة، له وحدة في علاقات، في شبكة من العلاقات الخارجية بين الأفراد، هي اللي كونت المجتمع، ها، هي اللي كونت المفهوم الذهني في أذهاننا، انتزعناه من خلال هذه العلاقات الخارجية، واضح؟ واضح أصلاً؟ زين، إذا كان كذلك يقول الشيخ مصباح، هذه الوحدة التي فهمناها وندركها على هذا المجتمع في جهة وحدة، ولكن ما سميها روح، ليست روح اجتماعية، وإنما نفس العلاقات فيها نوع من الوحدة، وهذه الوحدة، هذه العلاقات، يعني هذا الارتباط الموجود بين الأفراد هو الذي جعلنا نستشف وننتزع مفهوم المجتمع. ها؟ إذن هناك شيء في الخارج هي الأفراد والعلاقات الموجودة بين الأفراد، الخدمات التي تؤديها الأفراد إلى بعضهم بعض، يتعاونون، يخاف بعضهم على بعضهم، هذا كلها على مستوى المشاعر والأعمال، على مستوى المعرفة يتعلمون بعضهم بعض، يكتسبون خبرات من بعضهم البعض، إذن في تفاعل، في تفاعل. زين، الحين بدينا شوي نوصل إلى اللي نبغى نوصله، فيه تفاعل بين وش؟ بين هؤلاء الأفراد، هذا التفاعل يكون مفهوم المجتمع في أذهاننا. واضح يعني وش انتزعناه من الخارج؟ بسبب التفاعل الموجود بين الأفراد. النظام لا يعني أن يكون المجتمع متفق على النظام موحد، النظام لا يعني أن يكون ذلك المجتمع متفق على النظام موحد، النظام لا يعني وحدة، وهذا الارتباط بين الأفراد ننتزع من النظام مشاعر تفاعل. والله شكرا. تذكرون لما تكلمنا عن الروح؟ قلنا ان الروح ماذا تمثل الروح؟ الروح او مقام الروح هي تفاعل. لما تكلمنا عن الفطرة قلنا الفطرة هي قلب وهي روح. الفطرة قلب، تكلمنا عنها بكثرة في المحاضرة. الفطرة هي روح، هذه الفطرة تصبح روح، او الوجود الانساني يصبح روح، يعني يتجرد في ضمن العلاقات الاجتماعية، في ضمن هذا التفاعل، لأن الروح يعني تفاعل، الروح يعني متفاعلة، تبعث عندها بعث على الحركة، فتجذب ما يناسبها وتترك ما لا يناسبها في ضمن المجتمع. إذا المجتمع هو هذا التفاعل، لكن هني مو المجتمع هو الروح، وإنما هو الذي يحيي روح الفطرة عند كل فرد. إذا العلاقات الاجتماعية، هذا التفاعل بين أفراد المجتمع يحرك الفطرة ويحيي روح هذه الفطرة، يعني تتفاعل هذه الفطرة، تجذب ما يناسبها وتترك ما لا يناسبها، وبذلك تنمو وتتكامل هذه التركيبة الفطرية والوجود الفطري. إذا نريد أن نتكلم عن نظام، هذا النظام ينبعث من المجتمع الذي له منشأ في الخارج، وهو التفاعل بين الأفراد، الفعل والانفعال الذي يحصل بين الأفراد على كل المستويات العاطفية والسلوكية والمعرفية. وهذا النظام يبين لنا مسار تكامل الفطرة الروحي، يعني كيف الإنسان وهو في ضمن المجتمع يتخلص ويتجرد من شوائب هذا المجتمع، ما يتعلق بكتاب وبشخص وبحب معين وبي ما يتعلق فيها، وإنما يتجرد منه، تتكامل عنده الروح. واضح؟ ولذلك في عندنا قصة، بعض الأغنياء كان يتكلم عن الزهد، وسمع عن الزهد ومجموعة ورام، شفتون إلى الكتاب؟ مجموعة ورام في بحث، أبحاث أخلاقية في بحث منها عن الزهد، فهذا الغني شاف الكلام عن الزهد وما إلى ذلك، فقرر بأن يذهب في هذه الحياة الدنيا. فأستوى باع كل اللي عنده، باع كل اللي عنده عشان ما أدري وش المقطع الأخير ترى، كان كلام متوسط زين، بعدين اسمعوا. وراح يبغى يشوف صاحب هالكتاب، يبغى يشوف ورام، راح إلى ورام، شاف إنه عنده بيت واسع، عنده أراضي ويعمل، واستغرب مني، قال له يعني قال في نفسه ان هذا صاحب الكتاب اللي انا خلاني اتخلى عن كل الاموال والاملاك اللي عندي. ف حس في نفسه ان كيف واحد يكتب كتاب عن الزهد ثم هو يعيش حياه المرفهين. فبعدين قال له والرام، قال له خلي نقوم نتعبد، نعبد الله سبحانه وتعالى على الجبل. فطلعوا، هذا الغني اللي كان غني يعني قال إلى ورام، أنا نسيت في البيت، في بيتك نسيت السبحة. زين، فقال لي شوف أنا طلعت وتركت كل ما عندي، لا فكرت في مزارعي، لا فكرت في حقيقة الزهد أن لا تتعلق بشيء، مو إنه ما يصير عندك شيء. أيضا هني في الروح، حتى حقيقة التجرد والتفاعل المجرد، الروح يعني فعالة، يعني قدرة وفعالية وحركة، قلنا من قبل حقيقة الروح وحقيقة الحياة، الإنسان اللي يعيش حي، يعيش حياة حرة حية كريمة عزيزة، أن لا يتعلق بشيء. ولذلك لا يمكن أن يعيش الإنسان الروحانية وهو منفصل عن المجتمع، مثل هذا الذي أراد أن يذهب، فراح ويش باع كل اللي عنده، ما يبغى يكون علاقات اجتماعية، ما يبغى يتعامل مع المجتمع، ما يبغى ما يبغى ما يبغى، لأنه تشغله. هني سد عليه باب الكمال. حقيقة الروح، حقيقة التكامل، حقيقة الحركة الروحية والتكامل الروحي أن تنطلق من المجتمع وتتخلص تتجرد من المجتمع وأنت ضمن المجتمع، ما يربط الشيء. واضح؟ تكون علاقات اجتماعية، تكون علاقات عاطفية، ولكن لا تربط هذه العاطفة. توجهها وتسيرها وأنت تتحكم فيه، مين تتحكم فيه؟ باختصار. إذن الآن نريد أن نتكلم عن النظام الذي يسير ويوجه مجتمع لإحياء الروح، روح كل فرد من هؤلاء الأفراد، ويسيرهم في طريق كمالهم. هذه وظيفة العلاقات الاجتماعية والانبعاث الاجتماعي والجماعي، يعني الحركة الاجتماعية. وظيفة الحركة الاجتماعية هي تكامل الإنسان، تكامل الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع نظام، وسمينا هذا النظام بالنظام الفطري. النظام الفطري يعني نظام ينسجم مع الفطرة، تشريعات تنسجم مع الفطرة، كما يقول السيد العلامة الطباطبائي أن الدين دين فطرة على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع. تشريعات والقوانين أيضا قوانين فطرية تنسجم مع الفطرة وتغذي الفطرة، وبالتالي كل القوانين على مستوى الإدارة والسياسة والتعليم والتربية والصحة وكل القوانين في كل أبعاد الإنسان تغذي فطرة الإنسان حتى يتكامل، حتى تتكامل هذه الفطرة. اليوم نتكلم بس عن خصوصيات هذا النظام، النظام الفطري، بشكل سريع. خصوصيات القوانين التي تكون هذا النظام الفطري. أولا بينا بأن هذا النظام هو نظام ماذا؟ نظام حقيقي وليس اعتباري، لأن في عندنا قوانين اعتبارية زي مثلا الإشارة لما تصير حمراء نوقف، هذا قانون اعتباري احنا تواضعنا عليه. أما في النظام الفطري القوانين ليست اعتبارية، القوانين واقعية ناشئة من مصالح ومفاسد تتعلق بالإنسان. إذن هو قوانين حقيقية وواقعية. إذا كانت هذه القوانين قوانين حقيقية واقعية تتكلم عن الواقع، إذا كانت تتكلم عن الواقع فهذه القوانين محكومة بنظام يحكم الواقع. ما هو أوسع نظام يحكم الواقع؟ يحكم عالم التكوين، نظام العلة والمعلومة، نظام الأسباب، صحيح؟ تكلمنا من قبل الظاهر. زين، هذا بعد جاوبنا عليه من قبل، كيف يتجرد الإنسان، لكن بعد ما نخلص خصوصيات النظام الجواب عليه بسرعة. إذن أول شيء القانون حقيقي واقعي، ثانيا أن هذه القوانين منظمة على أساس ماذا؟ على أساس قوانين العلية والمعلولية، على أساس العلية والمعلولية، يعني لا يوجد اعتباطية في تنظيم القانون وعلاقة بالقانون الآخر. وش في قوانين أوسع، في قانون يحكم قانون ثاني، ترتيب هذه القوانين في منظومة وفي نظام قائم، هذا الترتيب على العلية والمعلولية. زين، أعطيكم سؤال أنا أخلص الوقت تفكرون فيه. قانون العلية والمعلولية قائم على ماذا؟ وش نستنتج من قانون العلية والمعلولية؟ وش هي خصوصيات النظام الذي يقوم على أساس العلية والمعلولية؟ زين، فكروا فيه، شوفوا وش نطلع به. هذه الخصوصيات اللي نستنتجها من خلال هذا النظام تمثل بعض ليش أو أساس النظام الفطري، المباني اللي بنبني عليها هذا النظام الفطري. بعد ما نتكلم عن أساس النظام وخصوصياته إن شاء الله بندخل في عناصر هذا النظام، العناصر الأساسية في هذا النظام التي نريد أن نحافظ عليها. إلى هنا نوقف. ممتاز، تحقق العلة التامة. إذا تحققت العلة التامة ماذا يأتي؟ إن شاء الله تريد الدرس اللي بيه، لأن الحين عندي درس ثاني. كيف يمكن أن يتجرد الإنسان وهو يأتي؟ وش هذا؟ لتحسين مطابقة المنهجية الحياتية اليومية. يعني تبغى تقولون انه ايه هو هل يعني يقولون الفن فن الانسان ان يتجرد من الحياة المادية وهو يتعامل مع الحياة اليومية والمادية، مو يتجرد منه يعني يروح يجلس على جنب ويترك الحياة الاجتماعية. الله يعطيكم العافية. إذا في أي سؤال إن شاء الله اكتبوه في الواتساب عشان نجاوب عليه بكرة بداية الدرس. شكرا.